بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حديث الرسول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخيه.
عن أخيه
فاعرفه حقا وانتخيه. قال: هذا هو القسم السابع والعشرين والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المدبج، وعرفه بقوله: وما روى إلى آخره. والقرين هو المصاحب لمن روى عنه الموافق له في السنن أو في الأخذ عن الشيخ في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فإذا قيل فلان قرين لفلان أي مشارك له، إما في السن أو في الأخذ عن الشيخ الذي روي عنه، مثل أن يكون حضورهما للشيخ متقاربا مثلا في سنة واحدة وما أشبه ذلك.
هذا معنى فلان قرين فلان، فلان قرين فلان يعني قرين في السن أو في التلقي عن شيخ واحد. نعم.
فالأقران
يقال من أقرانه وقد يتفاوت السن، ويقال من أقرانه وقد يراد به السن. ففي التلقي عن الشيخ لا يلزم السن، لا يلزم السن. فلو أنك مثلا عندك 20 سنة وآخر عنده 70 سنة والتقيتما وتلقيتما عن شيخ واحد فأنت قرينه، أنت أي صاحبه في التلقي عن هذا الشيخ. نعم.
فالأقران إذا روى أحدهما عن الآخر فإن ذلك يسمى عند المحدثين رواية الأقران. ولهذا تجد في كتب الرجال أنهم يقولون: وروايته عن فلان من رواية الأقران، أي أنه اشترك معه في السن أو في الأخذ عن الشيخ. فإن روى كل منهما عن الآخر فهو مدبج. فمثلا أنت رويت عن قريني حديث،
مثلا أنا رويت عن قريني
حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو روى عني حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا يكون مدبجا. أو يروي عني نفس الحديث الذي رويته أنا وأكون أنا قد رويته عنه من طريق، وهو رواه عني من طريق آخر، فهذا يسمى أيضا مدبجا. وما وجه كونه مدبجا؟
وهذا شوف راجع إلى ما قاله البيقوني: وما روى كل قرين عن أخي مدبج فعرفه حقا وانتخي. يبقى رواية الأقران هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن ذلك. نعم.
قال: وما وجه كونه مدبجا؟ قالوا إنه
يعني من أين جاءت هذه الكلمة مدبج؟ لماذا جعلوا رواية القرين عن قرينه مدبجا؟ لماذا؟ قالوا
إنه مأخوذ من ديباجة الوجه، أي جانب الوجه، لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه، فيكون قد قابله بديباجة وجهه. وبالطبع فإن هذا الاشتقاق اصطلاحي، وإلا لقلنا إن كل حديث بين اثنين يتجه فيه أحدهما إلى الآخر فإنه يسمى مدبجا. لكن علماء المصطلح خصوه ولا مشاحة في الاصطلاح. ورواية المدبج هو أن يروي كل قرين عن قرينه إما حديثا واحدا أو أكثر من حديث. والفرق بينهما أن المدبج يحدث كل منهما عن الآخر، أما الأقران فأحدهما يحدث عن الآخر فقط بدون أن يحدث عنه صاحبه. قوله: وما روى كل
حين يقال رواية الأقران ويقال مدبج. المدبج إذا روى كل منهما عن الآخر، والأقران إذا روى أحدهما عن الآخر. فإذا روى أحدهما عن الآخر يقال هذه رواية الأقران. طيب، والمدبج إذا روى كل منهما عن الآخر، إذا تبادل الرواية هذا مدبج. أما الأقران فقد يروي واحد عن واحد وليس باللازم أن يروي الآخر عنه. نعم.
قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
يبقى ما الفرق بين رواية الأقران والمدبج؟ المدبج شرط فيه إيه؟ أن يروي كل واحد عن الآخر. أما رواية الأقران فلو نعم يروي الواحد عن الآخر ولا يروي الآخر عنه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله متفق لفظا وخطا متفق، قال هذان هما القسم الثامن والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المتفق والمفترق، وهما في الحقيقة قسم واحد خلافا لما يظهر من كلام المؤلف رحمه الله حيث جعلهما قسمين. وهذا القسم يتعلق بالرواة، وهو ما إذا وجدنا اسمين متفقين لفظا وخطا لكنهما مفترقان ذاتا، أي أن الاسم واحد والمسمى اثنان فأكثر. وهذا العلم نحتاج إليه لئلا يقع الاشتباه، فمثلا كلمة عباس اسم لرجل مقبول الرواية، وهو اسم لرجل آخر غير مقبول الرواية، فهذا يسمى المتفق والمفترق. فإذا رأينا مثلا أن الحافظ يقول حدثني،
يعني اتفق خطا ولفظا ولكنه افترق إيه؟ افترق ذاتا. نعم.
فإذا رأينا مثلا أن الحافظ يقول حدثني عباس وهو أحد شيوخه وهو ثقة، ثم يقول مرة أخرى حدثني عباس وهو أيضا من شيوخه ولكنه ليس بثقة، ثم يأتي هذا الحديث ولا ندري من أي العباسين هو، فيبقى الحديث عندنا مشكوكا في صحته، ويسمى عند أهل الفن بالمتفق والمفترق. ووجه التسمية ظاهر،
وهذا وجه خفي إلا على المتخصص، يعني اتحد الاسمان لفظا وخطا وحدهما ثقة والآخر غير ثقة، كيف تميز؟ فارجع بقى هنا إلى الطبقات، طبقات الرواة والبواريد والوفاة، فتقول مثلا الذي روى عن فلان هذا هو فلان الفلان الثقة، فلان ابن فلان الثقة، والذي روى عن فلان هذا فلان ابن فلان الضعيف. نعم.
ووجه التسمية ظاهر، وهو الاتفاق بحسب اللفظ والخط، والافتراق بحسب المسمى. والعلم بهذا أمر ضروري، لأنهما إذا اختلف في التوثيق صار الحديث محل توقف حتى يتبين من هذا. فإن كان كل منهما ثقة وقد لاقى كل منهما المحدث فإنه لا يضر، لأن الحديث سيبقى صحيحا. فالمتفق والمفترق يتعلق بالرواة لا بالمتون، وإذا كان يتعلق بالرواة فإنه ينظر، إذا كان هذا المتفق والمفترق كل منهما ثقة فإنه لا يضر، وإذا كان أحدهما ثقة
يعني
والآخر
إذا كان ثقتين فلا يضر الالتباس هنا، لأنك إن قلت هو فلان المرض به كذا أو فلان الآخر فكل من ثقة فلا يضر هذا. نعم.
وإذا كان
من هنا كان قبول مراسيل الصحابة، ليه؟ لأنه إخفاء الصحابة وإبهام الصحابة لا يضر، رواه ابن عباس، عائشة، جابر، أبو هريرة، كلهم ثقات. نعم.
وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فإنه حينئذ محل توقف، ولا يحكم بصحة الحديث ولا ضعفه حتى يتبين الافتراق والاتفاق. قوله مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. قال العثيمين رحمه الله قوله مؤتلف متفق الخط فقط هذا هو القسم التاسع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف هو الذي اتفق خطا ولكنه اختلف لفظا، مثل عباس وعياش وخياط وخباط وما أشبه ذلك، يعني أن اللفظ في تركيب الكلمة واحد
أو يقال سلام وسلام
لكن يختلف في النطق، فهذا يسمى مؤتلف مختلفا، وسمي مؤتلفا لائتلافه خطا، وسمي مختلفا لاختلافه نطقا، وهو أيضا في نفس الوقت مفترق لاختلافه عينا وذاتا. فالأشخاص متعددون في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، ولكن الكلام على الأسماء إن كانت مختلفة إن كانت مختلفة فسمه مؤتلفا مختلفا، وإن كانت متفقة فسمه متفقا مفترقا. وهذا اصطلاح، واصطلاح المحدثين أمر لا ينازعون عليه، لأنه يقال لا مشاحة في الاصطلاح. إذن ما هي الفائدة من معرفة هذا القسم من أقسام الحديث؟
ما الفرق بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق؟ ينتج عندنا المؤتلف والمختلف من ماذا؟ من الاتفاق خطا والاختلاف لفظا، فترى الخط واحدا لكن اللفظ يختلف. أما في المتفق والمفترق تجد الخط واللفظ واحد لكن الذات هي التي تختلف. فمثلا هذا عبد الله بن سلام وهذا عبد الله بن سلام مثلا، يعني هذا زيد بن خالد وهذا زيد بن خالد، لكن احدهما ضعيف والاخر ثقه، فلا بد من البحث من هو هذا الضعيف ومن هو هذا الثقه. فزيد بن خالد مكرر هذا اسمه متفق ومفترق. طيب حينما يقول عبد الله بن سلام ابن سلام عياش عباس كذا، هذا مؤتلف ومختلف، وهو الاتفاق في جهة الخط، خط واحد، لكن النطق يختلف واللفظ يختلف، فهنا ينشأ المتفق المؤتلف والمختلف. وكل هذا البحث ثمرته أن تعرف من الثقة ومن غير الثقة، من هو هذا حتى لو كان ثقة والآخر ثقة، الذي روى عن فلان والذي روى عن علان، وما طبقة هذا وما طبقة ذاك، حتى تميز الروي عن فلان أو الروي عن علان، فلرفع الالتباس ولرفع الإشكال في هذا، سواء التمييز بين الثقة وبين الضعيف، بين طبقة هذا وطبقة هذا، فلا بد من البحث بذلك. لهذا نرجع إلى كتب الرجال ونعرف هذا فلان هذا هو الذي روى عن فلان أو غيره، وما طبقة هذا وما طبقة ذاك، فلا بد من العناية بالمواريد والوفاة، فقد يكون الاسمان متفقين ومع ذلك هذا في المئة الرابعة وهذا في المئة الثانية. نعم.
إذن ما هي الفائدة من معرفة هذا القسم من أقسام الحديث؟ نقول الفائدة لئلا يشتبه الأشخاص، فمثلا إذا كان عندنا 10 رجال كلهم يسمون بعباس، فلا بد أن نعرف من هو عباس، لأنه قد يكون أحدهم ضعيفا إما لسوء حفظه وإما لنقص في عدالته وإما لغير ذلك، فلا بد أن نعرف من عباس هذا لأجل أن نعرف هل هو مقبول الرواية أو غير مقبول الرواية. وهذا الباب قد ألف فيه كثير من العلماء وتكلموا فيه، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإذا قال قائل بأي طريق نميز هذا من هذا، فنقول أما المؤتلف والمختلف فتمييزه يسير، لأنه مختلف في النطق ولا يكون فيه اشتباه في الواقع إلا إذا سلكنا طريق المتقدمين في عدم الإعجام.
عدم الإعجام يعني عدم وضع الإيه؟ النقط والتشكيل.
والإعجام هو عدم تنقيط الحروف.
يعني عباس وعياش إذا حذفت النقط هذا كيف تميز؟ الصورة واحدة، لو حذفت الباء من عباس وحذفت الياء والشين من عياش كيف تنطق؟ نعم.
فمثلا عند المتقدمين كانت كلمة عباس وعياش واحدة لأنها كانت لا تشكل ولا تنقط، أما عند المتأخرين فإن الباب يقل فيه الاشتباه لأنهم يعجمون الكلمات. أما المتفق والمفترق فهو صعب،
لكن الاعتبار في الإعجام يعني في النقط بما يقوله المصنف، يقول مثلا بباء موحدة، يقول بياء بتحتانية بكذا، يعني اعتمد على دليل، لأن ممكن أيضا النساخ أو المطابع تخالف مقصود المصنف. لهذا احنا نرجع في ضبط الاسماء دي لا الى المطابع، نرجع الى ضبط العلماء انفسهم، والعلماء ينصون على هذا في كتب الرجال، فلان هذا بباء موحدة، فلان هذا بكذا، وتشديد الراء واسكان الدال الى غير ذلك. نعم.
اما المتفق والمفترق فهو صعب حتى في زمن المتأخرين، لان تعيين المراد تحتاج إلى بحث دقيق في معرفة الشخص بعينه ووصفه تماما.
ليه؟ لأن النطق واحد والصورة واحد، عباس عباس، فتحتاج إلى بحث أدق، ترجع بقى إلى الطبقات وإلى المواليد والوفاة. نعم.
فصار إذن فائدة معرفة هذا الباب هو تعيين الراوي للحكم عليه بقبول روايته أو بردها، والمرجع في ذلك الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومما يعين على تعيين الرجل معرفة شيوخه الذين يروي عنهم، وكذلك معرفة طلابه الذين يروون عنه.
نعم.
والمنكر.
نوع ثالث ايه يا خلي؟
قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا.
لا يحمل التفردا.
لا يحمل التفردا. قال الشارح رحمه الله: قوله والمنكر الفرد به راو غدا، قال هذا هو القسم الثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المنكر. وقد اختلف المحدثون في تعريف المنكر، فقيل إن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، مثل أن يروي الحديث ثقة على وجه ويرويه رجل ضعيف على وجه آخر حتى وإن كان الراويان تلميذين لشيخ واحد. وقال بعضهم في تعريف المنكر: هو من فرض به واحد لا يحتمل قبوله إذا تفرد، وهذا ما ذهب إليه الناظم. وعلى هذا التعريف يكون المنكر هو الغريب الذي لا يحتمل تفرد من انفرد به، وهو مردود حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه، فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، وذلك لأن الضعيف فيه الضعف فيه متناهي. والتعريف الأول هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر.
فإذا إما أن يراد بالمنكر مخالفة الضعيف للثقة، أو يراد به تفرد ما لا يحتمل التفرد. نعم.
قال: متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. قال الشارح رحمه الله: متروكه ما واحد بهم فرد، قال هذا هو القسم الحادي والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المتروك. وقد عرفه الناظم بقوله: ما واحد بهم فرد، يعني أن المتروك هو من فرد به واحد أجمعوا على ضعفه، والضمير في أجمعوا يعود على المحدثين. قوله فهو كرد أي هو مردود، والكاف زائدة من حيث المعنى، فالمتروك كما عرفه المؤلف هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه.
يقال هذا حديث متروك، فما الحديث المتروك؟ هو رواية الضعيف المجمع على ضعفه. نعم.
فخرج به ما رواه غير الضعيف فليس بمتروك، وما رواه الضعيف الذي اختلفوا فيه تضعيفه. اختلفوا في تضعيفه، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء ومنهم ابن حجر في النخبة: إن المتروك هو ما رواه راو متهم بالكذب. فمثلا إذا وجدنا في التهذيب لابن حجر عن شخص من الرواه قال فيه أجمعوا على ضعفه، فإننا نسمي حديثه متروكا إذا انفرد به، لأنهم أجمعوا على ضعفه. وإذا وجدنا فيه قوله وقد اتهم بالكذب فنسميه متروكا أيضا، لأن المتهم بالكذب حديثه كالموضوع، ولا نجزم بأنه موضوع، ولكن كونه متهما بالكذب ينزل حديثه إلى درجة تقرب من الوضع.
يعني الحديث المتروك والحديث الموضوع الفرق بينهما ما هو؟ المتروك حديث متهم بالكذب، طب والموضوع حديث الكذاب، ليس متهما كذاب. نعم.
والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. قال الشارح رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع، هذا هو القسم الثاني والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموضوع. وقد عرفه المؤلف بقوله: والكذب المختلق إلى آخره، يعني هو الذي اصطنعه بعض الناس ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نسميه موضوعا في الاصطلاح. وكلمة موضوع هل تعني أن العلماء وضعوه ولم يلقوا له بالا أم أن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هو في الحقيقة يشملهما جميعا، فالعلماء وضعوه ولم يلقوا له أي بال، وهو موضوع أي وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الموضوعة كثيرة، ألف فيها العلماء تآليف منفردة وتكلموا على بعضها على وجه الخصوص، ومما ألف في هذا الباب كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومنها الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، ومنها الموضوعات لابن الجوزي إلا أن ابن الجوزي رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث، حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديثا رواه مسلم في صحيحه وقال إنه موضوع. ولهذا يقال لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر، لأن هؤلاء يتساهلون، مع أن ابن المنذر تتبعته فوجدته أن له أشياء مما نقل فيه الإجماع ويقول لا نعلم فيه خلافا، وإذا قال ذلك فقد أبرأ ذمته أمام الله تعالى. والأحاديث الموضوعة لها أسباب، منها التعصب لمذهب أو لطائفة أو على مذهب أو على طائفة، مثل آل البيت، فإن الرافضة أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستطيعون أن يروجوا مذهبهم إلا بالكذب، إذ أن مذهبهم باطل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عنهم. وهناك أحاديث كثيرة رويت في ذم بني أمية، وأكثر من وضعها الرافضة، لأن بني أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروب وفتن. والموضوع مردود والتحدث به حرام، إلا من تحدث به من أجل أن يبين أنه موضوع فإنه يجب عليه أن يبين ذلك للناس.
يعني لا يجوز رواية الموضوع إلا لبيان حاله، تذكر الحديث وتقول هذا موضوع، أما إذا تذكر موضوع تقول هذا من فضائل الأعمال مثل 15 عقوبة لتارك الصلاة وتنشر في الناس حتى يعمل الناس بها، فإن قلت له لما تفعل هذا يقول أحمل الناس على فعل الخير، لأحمل الناس على فعل الخير. طيب أما وجدت في السنة الصحيحة ما يحمل الناس على فعل الخير؟ كل خير ليس في السنة فليس بخير، أي شيء ليس في السنة وتقول هذا خير هذا ليس بخير، لو كان خيرا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ مش مشكلة. قال عندك إيه؟
قال ووضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وثبت عنه أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين
الكاذبين.
وإذا أردت أن تسوق حديثا للناس وتبين لهم أنه موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تذكره بصيغة التمريض، قيل ويروى ويذكر ونحو ذلك، لكي لا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، لأنه إن فعلت ذلك أوقعت السامع في الإيهام. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها ما يفعله الزمخشري في تفسيره من تصديره الصورة التي يفسرها أو ختمها بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة في فضل تلك السورة، ولكن الله يسر للحافظ ابن حجر رحمه الله فخرج أحاديث تفسر الكشاف تفسير الكشاف للزمخشري وبين الصحيح من الضعيف من الموضوع. قال
يبقى حديث الموضوع هذا من رواية الكذاب، ولهذا كان أشر أوصاف الرواة الكذب، فالكذاب لا يكتب حديثه ولا يروى حديثه. طيب والحديث المطروق هو حديث متهم بالكذب، هذا المتهم بالكذب يقال هذا مطروق، وقيل أيضا الحديث المنكر هو الذي خالف فيه الثقة الضعيف الثقة. نعم.
قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون، فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. قال الشارح رحمه الله وقوله وقد أتت كالجوهر المكنون، قوله أتت الضمير يعود على هذه المنظومة، وقوله كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر، فالكاف للتشبيه، وأتت فعل ماض وفاعله مستتر، وكالجوهر منصوبة على الحال أي أتت مثل الجوهر، وقوله المكنون أي المحفوظ عن الشمس وعن الرياح والغبار فيكون دائما نضرا مشرقا. وقوله منظومة البيقوني نسبها إليه لأنه هو الذي نظمها. قوله فوق الثلاثين بأربع أتت أي أنها أتت 34 بيتا. وقوله أبياتها ثم بخير ختمت يعني أن
ثم بخير
ختمت يعني أن أبيات هذه المنظومة جاءت فوق الثلاثين بأربع ثم ختمت بخير. وإلى هنا ينتهي بفضل الله تعالى هذا الشرح. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر الزلل والخطأ، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم، ذكر شيخنا التاريخ قال ليلة الاثنين الموافق العاشر من شهر جمادى الآخرة لعام 12,400,000 نعم
25
جمادى الآخرة. خمسة؟ أي نعم، يعني حوالي شهرين وثلاث شهور ونصف، ثلاث أشهر ونصف. نعم، رحم الله رحمة واسعة. هذه المنظومة على قلة ألفاظها وجزء ألفاظها إلا أنها حوت علما غزيرا، وهذا الحقيقة يؤكد أن مسألة حفظ المتون هذه مهمة جدا لطالب العلم، لأن اللفظ المختصر يجمع لك معاني كثيرة. نعم، نسأل الله أن تقبلها منا ومنكم. وكان الفراغ من التعليق عليها أيضا في 25 من شهر جمادى الأخيرة لعام 37,400,000